يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين بالوجنات مدارس مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات يا والصلوات نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات والصلوات وأين العلا يا شتت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا مفترقا قبرا بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوايا صلوات وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمرة لدى الغرباء الغربات وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنها قال رحمة أنا في الغرفة في الغرفة بعد يا دعبل وقبران بطوسا يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء يا الزفر وقبر بطوسا مصيبة ألحت على الأحشاء يا الزفر إلى الحشر حتى يبعث الله قائما فرج عنا الغم والكرب وقد راى بطوس يا لها من مصيبة ألحى شاهد يا الزفر بعد أفاطم لا يا خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشهاد وعوام على قلبي فجيعة يوم كل البكاء ما حساها على حس. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن مبدأ الولاء. حديثنا عن مبدأ الولاء في محورين: في تحديد مفهوم الولاء وأقسام الولاء، وفي بيان الولاء للعترة الطاهرة، عترة النبي محمد. نجي إلى المحور الأول. ما هو الولاء؟ هناك فرق بين عنوان الحب وعنوان الولاء. الحب هو الميل النفسي الناشئ عن صفة جذابة. الإنسان إذا أعجب بصفة معينة في شخص معين، صفة جمالية، صفة خلقية، صفة فكرية، إذا أعجب بصفة شخص معين أحبه، يعني مالت نفسه إليه. هذا الميل النفسي يعبر عنه بالحب. أما الولاء فهو الارتباط المنهجي، الارتباط المنهجي بشخص، بجهة، بخط، بتيار معين. الولاء بمعنى الارتباط المنهجي بهذه الجهة المعينة. أنا عندما أوالي شخصا فهذه درجة أكثر من الحب. ولاء الشخص يعني ارتباطي منهجيا به، منهجي مستقى منه، منهج حياتي مستقى منه، فأنا أعتبره رمزا، أعتبره مثلا، أعتبره قدوة. كل ذلك يندرج تحت عنوان الولاء. الولاء هو الارتباط المنهجي. الولاء قد يكون مستترا وقد يكون بارزا وظاهرا تبعا لاختلاف الظروف. الشاعر الفرزدق تحدث عن الولاء المستتر وتحدث عن الولاء البارز. الحسين عليه السلام حينما خرج من مكة المكرمة إلى العراق لقي الفرزدق فقال: كيف خلفت الناس في الكوفة؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذا ولاء مستتر. هم لهم ولاء لكنه ولاء مستتر خنقته الظروف. أيضا الفرزدق نفسه في عدة إشارات عبر عن هذا الولاء المستتر. أمير الشعراء أحمد شوقي في منظومته قيس وليلى يذكر في هذه المنظومة: وذا ابن ذريح رضيع الحسين
فديت الرضيعين والمرضعة، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطعه. هذا يتحدث عن الولاء المستتر، وهناك ولاء بارز مثله الفرزدق نفسه عندما جاء هشام ابن عبد الملك يريد أن يستلم الحجر الأسود في مكة المكرمة، فلم يستطع نتيجة ازدحام الحجيج حول الحجر. وقف هشام إلى جانب ينظر إلى الحجيج كيف يزدحمون على الحجر ومعه جلاوزته وحرسه وجنوده. ثم أقبل الإمام زين العابدين عليه السلام، فلما رآه الحجيج انفرجوا صفين، وتقدم الإمام بلا زحام ولا مشقة ولا حرج، فاستلم الحجر وقبله. هنا التفت جلاوزة هشام إليه، قالوا من هذا الرجل الذي ليس عنده جنود ولا قوة عسكرية ومع ذلك انفرجت له الناس سماطين وقبل الحجر واستلمه، من هذا الرجل؟ قال أنا لا أعرفه. هنا برز الولاء عند الفرزدق، ولاء صار ولاء بارز وليس ولاء مستتر. قال لا تعرفه؟ أنا أعرفكم به، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا ببائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. وأبو نواس عندما يرى الإمام الرضا عليه السلام يركب بغلته الشهباء وهو بغرته المشرقة المضيئة، فيمسك أبو نواس بزمام بغلته ويعلن الولاء ويقول مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. والله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. الولاء ينقسم إلى نوعين، ولاء إيجابي وولاء سلبي. الولاء الإيجابي هو ولاء القيم، ولاء القيم الإنسانية، ولاء المبادئ الإنسانية، ولاء إيجابي. القرآن الكريم ينص على إيجابية ولاء القيم. القرآن الكريم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ليش أولياء بعض؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة تحافظ على القيم، تحافظ على المبادئ، تحافظ على ترسيخ القيم والمبادئ. لذلك ولاء الأمر بالمعروف ولاء القيم وولاء المبادئ. أما الولاء السلبي فهو ولاء الجهات المعادية والمحاربة للقيم والمبادئ. هنا أتعرض لنقطة التفتوا إليها، هناك ركن من أركان الإسلام يعبر عنه بالتولي والتبري. لا نقول أصل من أصول الإسلام، أصل شيء وركن شيء آخر. ركن يعني عماد من الأعمدة مثل الصلاة والصوم والحج. الصلاة والصوم ليس من الأصول لكنه من الأركان. من أركان الإسلام التي دلت عليها النصوص التولي والتبري. لاحظوا القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. القرآن الكريم يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. شنو هالأسوة الحسنة؟ شنو كان إبراهيم؟ إبراهيم كان مظهر للتولي والتبري. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآيات عندما يقرأها بعض الباحثين يقول هذه آيات متشنجة، هذه آيات متوترة، هذه اللغة، هذه اللغة القاسية، هذه اللغة العنيفة التي تأمر بمقاطعة الآخرين وتأمر بالتبري من الآخرين، هذه اللغة المتشنجة المعبر عنها بمبدأ التولي ومبدأ التبري، هذه لغة لا تنسجم أولا مع القيم الحضارية. التولي والتبري يعني الدعوة لتقسيم الإنسانية إلى موالي وغير موالي. التولي والتبري يعني الدعوة إلى العنف والكراهية والحقد. التولي والتبري يعني الدعوة إلى فئوية المجتمع الإنساني، فهناك فئة محبوبة وهناك فئة مبغوضة، هناك فئة موالية هناك فئة غير موالية. إذن مبدأ التولي والتبري ولغة التولي والتبري التي يذكرها القرآن الكريم ليست لغة حضارية. وثانيا هذه اللغة لا تلتقي مع القرآن الكريم نفسه، فالقرآن الكريم دعا في آيات أخرى متكررة إلى النظر للإنسانية نظرا إنسانيا رحيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو الجواب عن هذه الفكرة؟ الجواب يا إخوان، أولا هناك فرق بين العلاقة المصلحية بشخص بجهة وبين الولاء. العلاقة المصلحية لا يرفضها الإسلام، أن تكون بيني وبين شخص علاقة محبة ومودة، وإن كان هذا الشخص كافرا وإن كان هذا الشخص يهوديا مسيحيا بوذيا من أي ملة كان، وجود علاقة محبة أو مودة أو وجود علاقة مصلحية مبنية على المصالح وتبادل المنافع، هذه العلاقة لا يمنعها الإسلام وليست محط كلامنا. نحن نتحدث عن شيء أعمق من العلاقة الشخصية، نحن نتحدث عن شيء أعمق من العلاقة المصلحية، هذا الشيء نسميه بالولاء. الذي ينهى عنه الإسلام الولاء، يعني الارتباط المنهجي، بأن أرتبط بهذه الجهة، الجهة المعادية للإسلام، أن أرتبط بها ارتباطا منهجيا. هذا هو الولاء، وهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي تحدث عنه القرآن بلغة شديدة، ولا نقول لغة متشنجة أو لغة عنيفة. لغة الكتب التربوية تختلف باختلاف المواطن، تارة تكون لغة شديدة، تارة تكون لغة هادئة، كتب التربوية كلها تشتمل على ذلك. لاحظوا القرآن الكريم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما في مانع تكون بينكم وبين ناس كفار لكن ما عندهم مشاكل، وناس محايدين وإن كانوا كفارا ما داموا محايدين، ما داموا ليسوا في موقع الحرب والعداء، لا مانع من أن تكون بينكم وبينهم علاقات شخصية مصلحية، لا مانع. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الفاسقون. الكلام في مشكلة الولاء وليس في العلاقة الشخصية، وإلا الإسلام يحترم الديانات، الإسلام يحترم الديانات كلها. الدين الوحيد الذي يحترم كل الديانات ويقدس كل الأنبياء ويعظم كل الرسل هو دين محمد. لا يحتقر دينا ولا يحتقر ملة ولا يحتقر فرقة. لاحظ القرآن الكريم بكل صراحة يتكلم عن احترام الأديان: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني يهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سواء كانوا يهود أو مسيحيين أو صابئة أو أي ملة، إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فإن الله يعطيه على ما عمل فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإسلام يحترم الديانات. ليست المشكلة أن تقيم علاقة شخصية أو مصلحية مع أي شخص أو جهة أخرى ليست جهة إسلامية، المشكلة في الولاء، المذموم هو الولاء للجهة المعادية للإسلام. هذا أولا. وثانيا، الإسلام عندما يشدد في القرآن والسنة على أن لا يكون هناك ولاء لجهات معادية، المقصود بذلك تربية المسلم على رفض الظلم. المسلم لابد أن تكون عنده روح رافضة للظلم، رافضة للطغيان أيا كان مصدره، سواء كان مصدره كافرا أو كان مصدره مسلما. هذه الآيات عندما تتحدث بلغة شديدة فالمقصود منها تربية المسلم على روح رافضة للظلم والطغيان مهما كان مصدرها. ولذلك ذكرت الآيات المباركة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. تواد الكفار ما في مشكلة، مشكلة في من حاد الله. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن في هذا المحور الأول حددنا مفهوم الولاء، وحددنا الولاء السلبي والولاء الإيجابي، وأوضحنا ما معنى مفهوم التولي والتبري الذي هو من أركان الإسلام كما دلت عليه النصوص الشريفة. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. الولاء، هناك ولاء عام وهو ولاء الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني في الآخرة. هذا ولاء عام، وهناك ولاء خاص، ولاء العترة المحمدية الفاطمية العلوية آل محمد. ولاء أهل البيت أيضا على نوعين، على درجتين، ولاء المودة وولاء الإمامة. ولاء المودة موجود عند جميع المسلمين، ما في مسلم ما يحب أهل البيت، جميع المسلمين عندهم ولاء المودة امتثالا للقرآن الكريم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله كما في مسند أحمد بن حنبل: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله. الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة وهو يعلن عن ولائه، ولاء المودة لأهل البيت: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وهناك ولاء الإمامة، احنا الآن نريد نتحدث عن ولاء الإمامة الذي يعتقد به المذهب الإمامي. الإمامة يا إخوان ركزوا معي، الإمامة تعني ثلاثة مناصب. عندما نقول إمام يعني ثلاثة مناصب: الحجية، وولاية الأمر، وولاية التصرف. الإمام هو من يحمل المناصب الثلاثة. نجي إلى المنصب الأول، الحجية. الإمام لأنه معصوم حجة في قوله فعله تقريره، الإمام معصوم فيما يصدر منه، لأنه معصوم فهو حجة فيما يصدر منه. هذا المنصب الأول، منصب الحجية الذي أشار إليه النبي في حديث الثقلين كما رواه الحاكم في مستدركه، وقال عنه ابن حجر في الصواعق: حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، روي عن نيف وثلاثين صحابيا، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هنا إثارة أتعرض لها. بعض الأقلام الإسلامية كتبت: البحث حول الإمامة بحث لا جدوى فيه، لأن الخلاف في الإمامة خلاف سياسي، خلاف حدث بين صحابة رسول الله
حول السلطة السياسية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن بما أن خلاف في الإمامة خلاف حول السلطة، خلاف حول سلطة سياسية بعد وفاة رسول الله، لذلك البحث في الإمامة يترتب عليه محذوران. محذور الأول أنه بحث لغو ما في فائدة، لأن الحقبة السياسية انتهت. الخلاف من له السلطة السياسية بعد رسول الله، من هو الأولى والأجدر بالسلطة السياسية بعد وفاة رسول الله، هذا البحث لا ينفعنا ولا يقدم ولا يؤخر، لأن هذه الحقبة قد انتهت وانقرضت، فلا معنى للبحث فيها ولا معنى لقضاء الأوقات في هذا البحث، مع أن الحقبة قد انتهت المتعلقة بهذا البحث. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، البحث حول الإمامة إحداث شرخ في جسم الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية تمر بظروف خطيرة عصيبة تحتاج فيها إلى وحدة الكلمة، تحتاج فيها إلى تماسك الصفوف، وقد قال تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة الإسلامية تمر بظروف خطيرة قاسية تحتاج فيها إلى الوحدة والتآلف، فالبحث في الإمامة شرخ في الأمة الإسلامية وتقسيم لجسم الأمة الإسلامية، فهو يتنافى مع مبدأ وحدة الكلمة ومع مبدأ الترابط بين أبناء الإسلام. ليش البحث في الإمامة؟ إحنا هذه الإثارة نريد نجيب عنها. التفت إلي. أولا، ليس الخلاف في الإمامة خلافا سياسيا، هذه طلعها من رأسك، ما عندنا احنا مشكلة سياسية، مشكلتنا مو سياسية ولا الخلاف سياسي أبدا. الخلاف في الإمامة خلاف عقدي فكري، الخلاف في المرجعية الفكرية بعد النبي المصطفى محمد. وليس خلافا في السلطة السياسية. كيف؟ نحن عندنا مدرستان، مدرسة آل البيت ومدرسة الصحابة، ولكل من المدرستين تراث. مدرسة الصحابة لها تراث، وهذا التراث موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في كتاب المستدرك للحاكم. مدرسة آل البيت أيضا لها تراث، وهذا التراث موجود في الكافي، في التهذيب، في الاستبصار، في من لا يحضره الفقيه، في وسائل الشيعة، في البحار، هذا تراث أهل البيت. نحن الآن بعد 1400 سنة نطرح نفس السؤال اللي كانوا يطرحوه بعد وفاة رسول الله: لمن المرجعية؟ هل المرجعية لتراث أهل البيت أو المرجعية لتراث الصحابة؟ هذا خلاف فكري، ما له ربط بالخلاف السياسي. البحث في الإمامة يتركز على خلاف فكري. لمن المرجعية؟ المرجعية في فقه العبادات، في فقه المعاملات، في فقه القضاء، في فقه الاقتصاد. المرجعية في الفقه لأي من التراثين؟ هل هي لتراث أهل البيت أم هي لتراث مدرسة الصحابة؟ هذا هو الخلاف في الإمامة، وهذا الخلاف وهذا البحث باق ما دام السؤال باقيا: أي التراثين له المرجعية الفكرية بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ مثلا القرآن الكريم كما تعلمون، كما ذكر القرآن نفسه، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. القرآن فيه آيات متشابهة، مثلا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شنه اليد؟ اليد متشابهة. هل اليد من أطراف الأصابع؟ هل اليد من الزند؟ هل اليد من المرفق؟ هل اليد من الكتف؟ اليد عنوان متشابه. مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى الاستواء؟ يعني السيطرة المادية أو السيطرة مثلا العلمية، هذا لفظ متشابه. مدرسة آل البيت اختلفت عن مدرسة الصحابة في تفسير القرآن، فلمن المرجعية في تفسير القرآن؟ هذا هو البحث في الإمامة. مثلا أعطيك مثال آية الوضوء، قوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مدرسة آل البيت فهمت من الآية أن الوضوء يعني مسح القدمين. مدرسة الصحابة قالت معنى الآية غسل القدمين وليس مسح القدمين. فأي المدرستين هي المرجع في تفسير القرآن؟ مثلا عندما نقرأ قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مدرسة آل البيت تفهم أن الطلاق لا يقع ثلاثا في مجلس واحد. إذا واحد يطلق زوجته ثلاث مرات في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، ما يقع طلاق متعدد إلا إذا فصل بالرجوع، طلق ثم رجع، طلق ثم رجع، طلق، هنا يعد ثلاثا تحصل البينونة التامة. وإلا إذا يطلق ثلاث متوالية تقع شنو؟ طلقة واحدة. مدرسة الصحابة تقول لا، متى ما طلق ثلاثا ولو بشكل متوالي بانت منه زوجته، لا يعود إليها إلا أن تنكح زوجا غيره. إذن بالنتيجة اختلفت المدرستان في فهم القرآن. لمن المرجعية الفكرية في الفقه؟ لمن المرجعية الفكرية في تفسير القرآن؟ هذا هو البحث في الإمامة، وليس البحث في الإمامة بحثا سياسيا حول السلطة السياسية بعد وفاة رسول الله، كي يقال هذا بحثا لغوا لأن هذه الحقبة انتهت وانقرضت. لا، تفتوا إلى هذا جيدا. ثانيا، نحن عندما نبحث حول الإمامة فهذا لا يعني هروبنا من الهموم الإسلامية العامة. بحثنا حول الإمامة وإصرارنا على بحث الإمامة لا يعني هروبنا وتخلينا عن الهموم الإسلامية والقضايا الإسلامية العامة. نحن أول من يبادر للاهتمام بالقضايا الإسلامية العامة. الإمامية في الوقت الذي يصرون على مبحث الإمامة هم في نفس الوقت أول من يبادر للاهتمام بالقضايا الإسلامية العامة، وأول من يبادر لنصرة الشعوب الإسلامية المضطهدة. الإمامية لا يفصلون ولا يفككون بين الاهتمام بمبدئهم وهو مبدأ الإمامة وبين الاهتمام بالقضايا الإسلامية العامة، وهذه سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام علي كان يشدد حول إمامته لأنها عقيدة. جمع الناس يوم الرحبة وقال أنشدكم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول فيه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأجر الحق معه أينما دار فليقم وليشهد. فقام أكثر من 30 صحابيا بدريا شهدوا بما قاله الإمام
علي عليه السلام إلا بعض الصحابة من يذكر الأسماء. الإمام علي كان يشدد على مسألة إمامته، لكنه في نفس الوقت كان يدعم الدولة الإسلامية، كان يدعم الكيان الإسلامي، كان يشارك في الهموم الإسلامية العامة. الإمام علي عليه السلام في عصر الخليفة الثاني الذي كان عصرا مليئا بالفتوحات الإسلامية وقف إلى جانب الدولة الإسلامية ودعم الفتوحات، وكان يشير بالنصح والإفادة للخليفة الثاني، حتى قال الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمر، وقال لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن فيها أبو الحسن، وقال علي عليه السلام لأسالمنه ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة. إذن علي جمع بين الأمرين، بين الاهتمام بمبدأ الإمامة وبين الاهتمام بالقضايا الإسلامية والهموم الإسلامية العامة. والإمامية على سيرة علي وسيرة آل محمد. إذن المنصب الأول من مناصب الإمامة الحجية، شرحنا هذا المنصب. المنصب الثاني ولاية الأمر، الإمام ولي الأمر. شنو معنى ولاية الأمر؟ كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شنو معنى ولاية الأمر؟ هناك مصطلح فقهي التفتوا إليه، يقول الفقهاء هناك فرق بين الفتوى والحكم الولايتي. الفتوى قضية كلية لا تختص بزمن ولا تختص بشخص ولا تختص بظرف. مثلا عندما يقول الفقيه الدم نجس، هذه قضية كلية ما لها علاقة بزمن ولا بشخص ولا بظرف، هذه قضية كلية، هذه تسمى فتوى. من شك بين الثلاث والأربع في صلاته الرباعية بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائما، هذه فتوى قضية كلية. أما الحكم فهو الخطاب الصادر من الفقيه في القضية الخارجية، يختص بقضية معينة بظرف معين. مثلا عندما يقول الفقيه يحرم شراء بضائع الشركة الفلانية لأنها شركة معادية للإسلام، هذا حكم. ليش؟ لأنه يختص بظرف معين ولعوامل معينة وبجهة معينة، هذا يسمى حكما ولايتيا وليس فتوى. ولاية الأمر عندما نقول الإمام ولي الأمر يعني شنو؟ يعني أحكامه إذا صدرت فهي نافذة، سواء كانت في الأنفس أو في الأعراض أو في الأموال، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في حق النبي صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنا من أنفسنا، يعني حكمه نافذ سواء في أنفسنا في أعراضنا في أموالنا، حكمه نافذ، هذا معنى ولاية الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. وقال تبارك وتعالى في حق النبي محمد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولاية الأمر نقلها النبي إلى علي يوم غدير خم، كما في مستدرك الحاكم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه؟
فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. نجي الآن إلى المنصب الثالث، ألا وهو ولاية التصرف. هنا أيضا أشير إلى إثارة أتعرض لها للإجابة عنها. نحن الإمامية نقول الإمامة أصل من شنو؟ من أصول الدين. أصول ديني أطفالنا نعلمهم أصول ديني خمسة أحفظها لا أنسى، أولها التوحيد وعنه لا أحيد إلى آخر، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. الإمامة أصل من أصول الدين. هنا يثار سؤال، ومن حق كل إنسان أن يسأل هذا السؤال، إذا كانت الإمامة أصلا من أصول الدين، إذن من لا يعتقد بالإمامة لا دين له. يعني هل أنتم الإمامية تعتبرون الآخرين لا دين لهم لأنكم ترون الإمامة أصل من أصول الدين؟ أنتم عندما تقولون الإمامة أصل من أصول الدين، معنى ذلك أنكم تخرجون الملل الأخرى والمذاهب الأخرى عن الدين، لأنهم لا يعتقدون بالإمامة التي تعتقدونها، وهذه لغة أخرى من لغات التكفير. يعني أنتم قاعدين تستخدموا لغة التكفير، أنتم الإمامية تقولوا لا إحنا ما نكفر أحد ولا ذا، أنتم قاعدين شو ما تكفر أحد، تقولوا الإمام أصل من أصول الدين. معنى أن الإمام أصل من أصول الدين يعني غيرنا من الملل والمذاهب لا دين له، هذا معنى كلامكم، وهذه لغة تكفير. هذه اللغة لغة التكفير لا تنسجم مع ما يظهره الإمامية من أنهم يحترمون الملل الأخرى والمذاهب الإسلامية الأخرى. إذا ما معنى أن الإمام أصلا من أصول الدين؟ لاحظوا ركزوا على هذه النقطة. الجواب عن هذه الإثارة، أولا علماؤنا ذكروا أجوبة ثلاثة، بعض علمائنا كالسيد شرف الدين رحمه الله قال الإمام أصل من أصول المذهب. عندما نقول أصل من أصول الدين يعني نقصد أنها أصل من أصول المذهب، لأننا نقول بأن الدين يزول إذا لم يكن هناك اعتقاد بالإمامة. هذا جواب. جواب الآخر يقول لا، الإمامة غير الإمام، ما هو أصل من أصول الدين مسألة الإمامة، والإمامة تعني ولاية الأمر، وولاية الأمر يؤمن بها كل المذاهب الإسلامية، ما في مذهب إسلامي ينكر ولاية الأمر، جميع المذاهب الإسلامية تقر بمبدأ الإمامة يعني مبدأ ولاية الأمر، وتقر بأنه لا بد للأمة من ولي أمر، إنما الخلاف من هو الولي وكيفية الوصول إلى هذا الولي، هل الوصول إليه بالشورى، هل الوصول إليه بالبيعة، هل الوصول إليه بالنص، هذا خلاف في من هو الإمام، خلاف في كيفية تحديد الإمام، وإلا مسألة الإمامة ليس فيها خلاف، جميع المذاهب الإسلامية تؤمن بمسألة الإمامة وضرورة وجود ولي للأمر بعد وفاة النبي محمد. إذا ما تؤمن به المذاهب الإسلامية كلها وهو ضرورة وجود ولي للأمر هو هذا الأصل الذي هو من أصول الدين، فجميع المذاهب تعتقد بهذا الأصل، لذلك ليس عندنا تكفير ولا إخراج لأحد من الدين. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، ما ذكره بعض علمائنا كالسيد الخوئي رحمه الله أن الدين له مصطلحان، الدين الاعتباري والدين الواقعي. الدين الاعتباري يعني الدين الذي هو موضوع للأحكام الشرعية، الدين الذي هو موضوع لحرمة الدم، حرمة العرض، حرمة النفس، حرمة المال، حرمة الكرامة، الدين الذي هو موضوع للحرمة هو المعبر عنه بالدين الاعتباري، وهذا الدين متقوم بالشهادتين، من شهد الشهادتين فهو مسلم محترم مالا عرضا نفسا كرامة، كل من شهد الشهادتين فله حرمة، حرمة العرض والنفس والمال والكرامة. حتى لو احنا ندري انه كذاب، لاحظ مثلا الان انت اذا تجيب لك مثلا اجنبي يشتغل عندك سائق او يشتغل عندك طباخ في البيت، هو مو مسلم بس من يجي عندك يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا، خلاص انت تدري انه ما قال هذا الا لاجل ان ياخذ شنو اجرا، لكن بمجرد ان يقول يعتبر مسلما خلاص، يحرم دمه عرضه ماله كرامته، تترتب سائر الأحكام الشرعية، يجب تجهيزه إذا مات، يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إذا مات، يعامل بجميع أحكام الإسلام. الإسلام الاعتباري الذي هو موضوع للأحكام الشرعية، هذا الإسلام منوط بالشهادتين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه وعرضه، وقال من قال لا إله إلا، وقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث، يتزوج المسلم من المسلمة وإن اختلفا في المذهب، ويرث المسلم المسلمة وترث المسلمة المسلم وإن اختلفا في المذهب، وجرت المناكح والمواريث. إذن بالنتيجة الإسلام الذي هو موضوع للأحكام هو المنوط بالشهادتين، سواء اعتقد بالإمامة أم لم يعتقد بالإمامة، اعتقاد بالإمامة مو دخيل في الدين الاعتباري. هذا كلام مرجع الطائفة في زمانه السيد الخوي قدس سره. أما الدين الواقعي فهو موضوع الثواب والعقاب، مو موضوع الأحكام الشرعية. الدين الذي هو موضوع للثواب والعقاب، موضوع للجزاء والتكريم، الدين الموضوع للثواب والعقاب هو المنوط بالأصول الخمسة. فالإمامة أصل من أصول الدين، مو من أصول الدين الاعتباري، لا، من لم يعتقد بالإمامة مسلم، ولكنه أصل من أصول الدين الواقعي، يعني دخيل في عالم الثواب والعقاب والإفادة والتكريم، وليس دخيلا في ترتب الأحكام الشرعية. لاحظوا هذا أولا. ثانيا، أنت تجي تلطم على لغة التكفير، طيب لغة التكفير موجودة في القرآن، احنا شو نسوي يعني؟ القرآن هو الذي عبر بلغة التكفير، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك شنو؟ هم الكافرون. القرآن الكريم هو الذي يقول من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين عذابا سعيرا. لغة التكفير لغة قرآنية، لكن ينبغي علينا كمسلمين موضوعيين أن نميز ما معنى التكفير، ولا نخلط المصطلحات، نقول والله هذا يكفر وهذا ما يكفر، لا، خلنا نميز المصطلحات. التكفير استخدم في القرآن الكريم بمعاني ثلاثة. المعنى الأول الخروج من الدين، قال تبارك وتعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين عذابا سعيرا، الكفر هنا بمعنى الخروج من الدين. المعنى الثاني الكفر بمعنى شنو؟ عدم الإيمان. مثلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني افترض قاضي جالس في المحكمة وحكم بما لم ينزل الله، حكم جورا، يعني يخرج عن الدين؟ لا، ما يخرج عن الدين. الكفر هنا بمعنى عدم الإيمان، فأولئك هم الكافرون، يعني ليسوا بمؤمنين لأنهم ليسوا بمسلمين. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم،
هذا ما خرج عن الإسلام،
خرج عن الإيمان. هذا الكفر المعنى الثاني للكفر. الكفر له معنى ثالث وهو كفر النعمة. مثلا قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. كفرتم يعني كفرتم بالنعمة. وقال تبارك وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. الكفر هنا بمعنى الكفران بالنعمة. إذن الكفر إلى معاني ثلاث لا مخلط ما بينها: الكفر بمعنى الخروج من الدين، الكفر بمعنى عدم الإيمان، الكفر بمعنى الكفران بالنعمة. فأنت إذا سمعت مسلم من شيعة أو من غيرهم يقول كافر، لا يعني أنه يقصد الخروج من الدين، يقصد بكلمة الكفر الكفران بالنعمة، الكفر بمعنى عدم الإيمان. مثلا أقرأ لك هذه الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق جعفر بن محمد. معتبرة الفضيل بن يسار قال عن الإمام الصادق: إن الله نصب عليا علما بينه وبين خلقه، علم، فمن آمن به فقد آمن، زين، ومن أنكره فقد كفر، ومن جهله كان ضالا. شوف، لاحظ الرواية، الرواية أولا لم تقل كل من لم يؤمن بعلي فهو جنوب كافر، قالت لا، الإنسان اللي ما آمن بعلي لأنه يجهل هذا ما يعتبر كافر، ومن جهله كان شنو؟ ضالا تائها. ما حكمت الرواية بكفره، ليس كل من لم يؤمن به ولو لجاهل، ولو لأنه ما وصل إليه الدليل، ولو لأنه لم يقتنع بالدليل، ولو لأنه عنده شبهة أمام الدليل، لا يعتبر كافرا، يعتبر تائها. ومن أنكره، أنكره يعني شنو؟ يعني وصل إلى الدليل القاطع الواضح على إمامة علي عليه السلام ومع ذلك تعامى وتغافل وأنكر مع قيام الدليل الواضح، نعم هذا يعد كافرا. كافرا بأي معنى؟ بمعنى عدم الإيمان، لا بمعنى الخروج من الدين. ولذلك موجود عندنا في الآيات: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن لا تركز على كلمة الإمام أصل من أصول الدين وترتب عليها آثار خطيرة وكبيرة. حاول أن تفهم المصطلحات التي يذكرها علماء الشيعة الإمامية في هذا البحث الخطير المهم لتلتفت إلى معانيه ومغازيه. المنصب الثالث من مناصب الإمامة ولاية التصرف. ما أتعرض لهذا المنصب لأن الوقت لا يسمح. ولاية التصرف هي الولاية المعبر عنها بالولاية التكوينية التي ثبتت لآصف ابن برخيا وزير سليمان. وآصف ابن برخيا لم يكن شنو؟ نبيا. مع أنه لم يكن نبيا ثبتت له الولاية التكوينية. القرآن الكريم يقول عن لسان النبي سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عرشها يعني عرش بلقيس. أيكم يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس. وعرش بلقيس كان عرش ضخم مقلد بالذهب والفضة والجواهر والأحجار الكريمة. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني شنو؟ عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو آصف ابن برخيا وزير سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني أنا عندي قدرة تكوينية بإذن الله أن أأتي به في لحظة واحدة من اليمن إلى بيت المقدس. آصف ابن برخيا عنده علم من الكتاب، ولذلك صارت عنده ولاية تكوينية. استطاع أن يأتي بعرش بلقيس في لحظة واحدة من اليمن إلى بيت المقدس، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله وهو أمير المؤمنين عليه السلام؟ الذي قال القرآن في حقه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولذلك لا غرابة أن ترد الشمس بعد مغيبها لعلي بن أبي طالب: يا من له ردت ذكاء. هذا ابن أبي الحديد، هذا مو إمامي ولا شيعي، هذا من علماء المعتزلة، وهو الذي أنشأ هذه الأبيات: يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع. أقول فيك سميذع: كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. إذن الإمامة تعني مناصب ثلاثة: الحجية، ولاية الأمر، وولاية التصرف المعبر عنها بالولاية التكوينية. وهذا المبدأ مبدأ الإمامة، وهذا الولاء ولاء الإمامة هو الذي تحدث عنه علي بن موسى الرضا عليه السلام عندما وصل إلى نيشابور واجتمع الآلاف حول الناقة التي كان في قبتها، وقال له أبو زرع الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي: يا ابن رسول الله، أرنا طلعتك الرشيدة وغرتك الحميدة، واقرأ علينا حديثا من أحاديث جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. فأبرز وجهه الشريف وقال: سمعت من أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء عن أخيه الحسن المجتبى عن أبيه علي أمير المؤمنين عن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله عن أخيه جبرائيل عليه السلام عن الله جل جل جلاله. قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني الإمامة، وأنا من شروطها. فكتبت، كتبتها المحابر والأقلام في ذلك اليوم، حتى قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عن والده: لو قرأت هذه الأسناد الطاهرة على مجنون لبرئ من جنته. هذا الإمام العظيم، ثامن الأئمة الطاهرين، هذا إلى خواص قد لا يلتفت إليها الناس، إلى أشياء تختص به دون غيره. الخاصية الأولى ما ورد عن جده الإمام الصادق عليه السلام: تدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. زين، خاصية ثانية: ليش الإمام الرضا عبرت عنه الروايات بأنه أنيس النفوس؟ السلام عليك شنو يا أنيس النفوس؟ شنو معنى أنيس النفوس؟ روايات موجودة تقول: كل إمام إذا زرته لا يقبل عليك حتى تقبل عليه إلا علي بن موسى، فإنه يقبل على زائريه وإن لم يقبل عليه. علي بن موسى، أنت من تدخل مشهد الإمام يقبل عليك قبل أن تتصرف أي تصرف، تجد بهجة في لقاء الإمام، تجد أنسا وفرحة في لقاء الإمام علي بن موسى، فإنه يقبل على زائريه وإن لم يقبلوا عليه.
علي بن موسى يزرع البهجة، يزرع الفرحة في نفوس زائريه، لذلك لقب بأنيس النفوس، علي بن موسى الرضا. الليلة ليلة زيارته، والليلة ليلة جمعة، وتشوف الزوار الآن ازدحام حول قبره الشريف، حول قبر علي بن موسى الرضا. رزقنا الله وإياكم زيارته والوصول عنده، من زاره عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة. قلت سيدي وما عرفان حقه، كيف أعرف حقه؟ قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. غريب، ها؟ غريب، وهو يؤكد على أنه غريب، وهو يتحدث عن أنه غريب. لما دخل على دعبل الخزاعي أيام عاشورا يقول دخلت عليه فإذا هو جالس جلسة الكئيب، ما بالك سيدي كئيبا؟ قال يا دعبل أما تعرف أن هذه الأيام أيام عاشور، أيام حزن وأسى علينا أهل البيت؟ قلت بلى سيدي. قال إذن أنشدني شعرا في جدي الحسين. يقول دعبل صرت أنشده، فكلما ذكرت الحسين صرخ يا جباه، يبكي على جده الحسين. لما وصل إلى هذه الأبيات، أفاطم لو خلت الحسين، قرأ الأبيات اللي قبلها، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي، إلى أن وصل إليها، سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. قبر من هذا؟ قبر صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء، فاطمة الزهرة، ها اللي حاضر عندك، ها في المأتم فاطمة الزهرة. أفاطم أفاطم لو خلت الحسين، مجدلة يا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخاد فاطم عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. وصار يذكر إلى أن قال أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. فقام الرضا يقلب كفه ويقول صفرات صفرات، انشد بعد يا دعبل. صار ينشده خبورا بكوفان واخرى بطيبتين واخرى بفخ ما لها صلواتي، واخرى بارض الجوزجان محلها، واخرى ببا خمرة لدى الغربات، وقبرا ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في غرفاتي. وسكت دعبل، ها خلصت القبور. قال يا دعبل خذ بيتين مني، انت الان عدت القبور كلها، بعد انا عندي بيتان. قال ما هما سيدي؟ قال قل وقابرون بطوسين يا علها من مصيبة، وقابران بطئس يا لها من مصيبتين، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحاش إلى الحاش، حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت سيدي قبر من هذا؟ ما سمعنا به. قال يا دعبل لا تنقض الأيام والليالي حتى أدفن بأرض خراسان مسمومان مظلوما. أويل على المسموم، أويل على الغريب الشهيد. صحيح غريب غريب، شلون غريب الرواية ينقلها أبو السلت. يقول أبو السلت لما دعا المأمون سيدي ومولاي أبا الحسن الرضا قال لي يا أبا السلت إن هذا دعاني فإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. ترى ما عندي أهل ولا عشيرة. ذهب إلى المأمون أصر عليه بأن يأكل من الرمان المسموم أكل منه قليلا خرج وهو يغطي وجهه من حرارة السوء. وصل إلى الدار يقول أبو السلف رأيته يجود يجود بنفسه لا يدري أين يجلس. فتح باب الدار صار يجول في صحن الدار كلما أردت أن أكلمه لم أستطيع. غريب لكن أكو غريب أعظم منه. صحيح الغريب وما عنده أهل لوحده في ذلك البيت يعالج حرارة السامة، لكن أكو واحد عندما جاءه الموت ها صار يفحص برجلاه في التراب. هذا يعالج حرارة السمع يدور في صحن الدار ها، لكن أكو واحد يعفر برجليه في التراب ويمد يديه في التراب ويقال وحق جدي رسول الله إني عطشان وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان. هذا أبو السلت وياه يريد يمسك بالإمام يريد يخفف على الإمام وذاك منه وياه جنبه يا جانبه أخته وهي تقول دعني أغمض عيني دعني أمد يديه دعني أمد رجليه لا تقتلي ابن أمي. غريب شهيد بعاد. شلون شهيد؟ شهيد شلون شهيد؟ لأنه قذف السم قذف كبده من فمه صار يخرج الدم من فمه قطعة قطعة وأبو السلت يداريه ويداويه وهو يقنص الدماء من فمه. لكن أكو واحد آخر ها هذا قذف الدم من فمه لكن أكو واحد وقع السهم المثلث في قلبه. حرارة السم شديدة لكن حرارة سهم المثلث أشد. حرارة السم قطعت قلب الإمام الرضا لكن حرارة السهم المثلث مزقت صدر الحسين. كل ما أراد يطلع السهم المثلث من صدره لم يستطع فلم يخرجه إلا من قفاه فنزف الدم كالميزان. بعد المصيبة الثالثة ها علي بن موسى حضر ولده عنده يقول أبو السلت بينما أنا جالس والأبواب مغلقة وإذا بغلام قطط الشعر اسمر اللون يمشي في صحن الدار. قمت إليه قلت أي هذا الغلام من أنت وكيف دخلت الباب وكيف دخلت الدار والباب مغلق؟ قال الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. قلت من أنت؟ قال أنا سيدك ومولاك محمد الجواد. أقبل إلى أبيه علي بن موسى الرضا احتضنه إلى صدره أودعه ودائعه أوصاه بوصاياه. ما جهز الإمام إلا وولده معه جهزه غسله كفنه صلى عليه والإمام إلى جانبه. لكن ما حال ما حال غريب آخر لما جاء ولده إليه ومد يديه إلى جسده يريد أن يرفعه فتساقطت عظامه وتناثرت أعضاءه. قيل يا بني أسد أما عندكم بارية؟ ما قال يعني حصير من سعف النخل، أما عندكم بارية ألم بها الجسد العريان، وصار يلم أعضاءه قطعة قطعة. والله يا لقد بالبكاء ليل ونهاري، وراك ما شفنا يكفنون في دواري، من عقب ما تبقى ثلاثة ايام عاري. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء. الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، نقرأ الآية المباركة كلكم بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صوت أعلى صوت أعلى. أمن مضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قول عشر مرات: يا الله
يا الله
يا
الله
يا الله
يا الله
يا الله
يا الله
يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك
عليه
في هذه وفي كل وليا وقائدا
وناصرا
ودليلا
وعينا
حتى تسكنه وتمتعه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلاة.